بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الاصول: القياس تعريفه القياس لغه التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع من اصل في حكم العلة الجامعة بينهما. فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. والعلة المعنى الذي ثبت بسببه الحكم الأصلي. وهذه الأربعة أركان: القياس والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب الأول قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقاس به بينها. الثاني قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الموتى بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. ومن أدلة السنة الأول قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. الثانية أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: فيها من أورق. قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهكذا جميع الأمثلة الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن عمر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك، وما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل في القياس. والقياس ذكر شيخنا رحمه الله تعالى في تعريفه أنه إلحاق فرع بأصل في علة جامعة في الحكم، وهذا تعريف قياس العلة كما سيأتي في شرح أنواع القياس. المهم في ابتداء الشيخ رحمه الله تعالى في فقه القياس أنه ذكر حجيته. لماذا؟ لأن الظاهرية لا يقولون بحجية القياس، وهذا كما سنبين انحراف عن فقه الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن إجماع الصحابة منعقد على الاحتجاج بالقياس، ولذلك كان من حسن تصنيف شيخنا رحمه الله تعالى أنه نقل كلام المزني وفي الإجماع إجماع الفقهاء من طبقة الصحابة إلى وقته. وهذا الإجماع الذي حكاه المزني أقوى في الحجية من الإجماع الذي حكاه تمام المالكي، الذي حكى إجماع الصحابة على حجية القياس والعمل به، لأنه إجماع تمام المالكي يكون في طبقة الصحابة، أما الإجماع الذي حكاه المزني فهو في طبقة الصحابة ومن بعدهم إلى طبقة المزني، والمزني من تلاميذ الشافعي، وله مختصر مشهور عند الفقهاء، يعني كان فيما مضى من أيام الناس في صلاحهم وخيرهم، يعني كان مختصر المزني مهرا للنساء. طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعض النساء مهرها إيش؟ تعليم القرآن، وهذا يدل على ماذا؟ على الخير الذي في الناس، وأن غرضهم من المصاهرة ما هي؟ التناصر في الدين والتعاضد فيه والتعاون على البر والتقوى. فالإجماع الذي حكاه المزني مهم جدا، وهناك قاعدة مهمة جدا لطالب العلم في طلبه للعلم وفي فقهه وفي إفتائه وفي تأليفه وفي اختياراته الفقهية. كيف؟ نحن نتكلم في أصول الفقه، وأصول الفقه ما هو؟ هو من علم الوسائل، لأنك إذا أتقنت أصول الفقه كان هذا سببا في إتقانك للفقه. وهنا هذا التنبيه من نبه عليه؟ جماعة أهل السنة، كثيرون من العلماء، من أهمهم ومن أنفس كلام من ذكر هذا العلامة عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في رده على بشر المريسي. كيف؟ قال أنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا عليه وأصحابي، والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وعن فقههم دليل المفارقة. واجعل قاعدة الإمام أحمد نصف عينك في الإفتاء وفي الفقه وفي تلقي العلم وفي أدائه. قال إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها سلف. فالناس يخطئون في الفقه ويفارقون الجماعة من جهتين، إما أن أصول الفقه عنده فيها خطأ وزلل مثل فقه الظاهرية فعطلوا القول بالقياس، وهذا يفضي إلى شر عظيم. قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتاب الحجة في بيان المحجة، وهو من أنفس ما كتب في العقيدة المسندة وشرحها، وقد ضمنه كثيرا من أقوال أبي المظفر السمعاني رحمه الله تعالى، لأن كتابه الانتصار لأصحاب الحديث يعني لم يطبع منه إلا الشيء القليل، لكن هذا الكتاب ضمنه أقواله وأقوال السلف من طبقة الصحابة إلى التابعين إلى من بعدهم، وهذا الدليل على إيش؟ على الطمأنينة أنك موافق للحق في اعتقاد الصحابة. ليس لفرقة في العقيدة اتصال سند بالصحابة والتابعين إلا لأهل السنة والجماعة، وهذا دليل على ماذا؟ على طمأنينتك في اعتقادك وأنك على الصواب. ولذلك تجد عقيدة أهل السنة والجماعة مسندة إلى الصحابة والتابعين، كتاب الشريعة للآجري، كتاب الإبانة لابن بطة، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب الحجة في بيان المحجة، يذكرون اعتقاد الصحابة والتابعين بالأسانيد. لذلك قال شريك بن عبد الله القاضي رحمه الله تعالى قال نحن أخذنا ديننا عن التابعين عن الصحابة، فهم يعني المبتدعة عمن أخذوا. ولذلك من علامة أهل البدع أن أقوالهم مقطوعة عن السلف، بدع، أقوال محدثة، فقه محدث. طبعا فرق المبتدعة تتفاوت بحسب المخالفة، منهم من مخالفته في أمور يسيرة ومنهم من مخالفته كبيرة جدا. فالمقصود ماذا؟ أنه الزلل يأتي للفقيه في مفارقة الجماعة، إما من جهة أصول الفقه كالظاهرية الذين لا يقولون بالقياس، أو أيضا لا يعظمون السلف، بعضهم جريء يخالف الصحابة والتابعين، وأيضا يعني إذا تداول مسائل الفقه مناظرة وكذا يميل على بعض العلماء ويستطيل عليهم. وإما أن تكون أصولك في الفقه صحيحة تتلقى كأصول الفقه أهل السنة والجماعة، تقول بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن تطبيقك لأصول الفقه قد يقع فيه زلل وخطأ. متى يكون هذا؟ إذا انفردت بقول عن كل علماء الأمة أنت مخالف للإجماع، معناه إما خطأ في أصول الفقه عندك أو في الاستدلال، لأن المقصود من أصول الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية. فإذا يعني قلت قولا لم يكن لك فيه سلف كما قال الإمام أحمد فاعلم أنك قد أخطأت، وهذا يوجب على الإنسان أن يعرف أنه الدين قد حفظه الله تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما من مسألة في الفقه أو في التفسير أو في العقيدة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو التابعون. وسنن سعيد المنصور يعني كتاب ضخم في آثار الصحابة والتابعين في هذه الأمور، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، وهكذا هذه الكتب يعني الأوسط لابن المنذر قد اعتنت بالتدوين فقه الصحابة بالأسانيد والتابعين. فالمقصود أن الإنسان يعني يأخذ علمه من الصحابة والتابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول والصحابة أدوا ألفاظ القرآن ومعانيه. بعض الناس الآن ينظر في التفسير ويرى التفسير أكثره يعني المنقول عن الصحابة عن ابن عباس وعن ابن مسعود، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بفقه التفسير، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. وابن مسعود من أعلم الصحابة بالقرآن، يقول ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم، يعني هو من أعلم الصحابة بالقرآن، أني من أعلمهم بكتاب الله. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. وهذا يدل على ماذا؟ على تواضعه، وأنه لا يستنكف عن تغلق العلم وعن طلب تفسير القرآن من غيره. لكن قد يقول قائل أليس الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من أعلم الصحابة مطلقا وفي التفسير أيضا؟ قلنا نعم. فيقول أين أقوالهم؟ لا نجدها بهذه الكثرة التي دون فيها علم ابن مسعود وابن عباس في التفسير. نقول هو مدون، لكن إذا عرفت الآن ما هو مدون في كتب التفسير لابد أن تعرف ممن تلقى هؤلاء التفسير. ابن عباس رضي الله عنهما تلقى التفسير من عمر وعلي رضي الله عنهما، كافيجي تلميذ حافظ بن حجر له كتاب في أصول التفسير وقواعده ذكر هذا، وأيضا هذا يعني معلوم في مجالس التفسير التي كان يعني يحضرها ابن عباس مع عمر رضي الله عنهما، وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعضا من ذلك. طيب هذا بالنسبة لعلي، وعلي رضي الله عنه نفسه أيضا قال لو شئت لأوقرت 70 بعيرا في تفسير الفاتحة. ولا يستغرب هذا على علي رضي الله عنه، لماذا؟ لأن تفسير الفاتحة هي القرآن كله. طيب عثمان رضي الله عنه قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموننا القرآن والعمل به، فتعلمنا العلم والقرآن. إذن أبو عبد الرحمن السلمي ممن أخذ علم التفسير ومعانيه؟ من عثمان رضي الله عنه، ليس كذلك؟ وعمر أيضا رضي الله عنه تفسيره من دونه؟ كثير منه دونه زيد بن أسلم، فإن أباه أسلم كان مولى لعمر رضي الله عنه، كان زيد بن أسلم يجتمع إليه ويحضر مجلسه في التفسير وفي العلم سادات أهل البيت فضلا عن سائر الناس. أبو بكر بعض تفسيره مدون في القرآن في صحيح البخاري مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي في تفسير قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كذلك الفقه منهم ما هو مدون من فقههم ومنهم ما هو دونه من بعده. أبو العالية من سادات التابعين للتفسير ماذا يقول؟ يقول سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال كل من تاب قبل أن تقوم الساعة أو أن يعني ينزع في الموت فقد تاب من قريب. يعني هذا ماذا يدل على أن تدوين التفسير تلقي عن الصحابة، هكذا يعني دون التابعون علم الصحابة. ناهيك أن بعض معاني القرآن هي كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال ومن القرآن ما يعرفه كل العرب. واحتاج الناس إلى تفسير بعض ما يعرفه كل العرب بعد ذلك لدخول الناس في دين الله أفواجا من الأعاجم، وبعضهم أيضا مع الوقت تأخر الطبقة صار الجهل في الناس كثير، فاحتاج الناس إلى أن يبين لهم ما استعجم عليهم من معاني القرآن. حتى هذا بالنسبة للعرب، يقول شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم يقول ليست العجمة فقط في النسب، العجمة في اللسان. يقول بعض العرب أيضا يعني لا يبين ولا يفصح ولا يفقه كثيرا مما في معاني القرآن، وبعضهم أيضا يقع منه الخطأ فضل يعني في طلبة العلم فضلا عن العامة، بأنه يحمل معاني الشرع على إيش؟ على المعاني العرفية، وهذا سيأتي له تفصيل. المقصود ما هو؟ أنك تتلقى الدين فقها ومعنا عن الصحابة عن التابعين، فإذا أخطأت في فقه مسألة وفارقت الجماعة هذا أيضا مما يدل على أن مفارقة الجماعة ليس فقط بالخروج على السلطان بالسيف، أيضا في الفقه والعلم. وأيضا أحيانا يكون الخروج بالسيف متلازم مع مفارقة الجماعة في العلم، وهذا ما حصل في بداية الخوارج عندما خرجوا على علي رضي الله عنهما، على علي رضي الله عنه أرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما. فماذا حاجهم؟ حاجهم بالقاعدة التي نشرحها الآن ونقولها. قال الخوارج أتيتكم من عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند السابقين الأولين وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله. يعني أنتم ضللتم في فهمكم. طبعا ضلالهم في الفهم أنهم اجتزأوا النصوص، لأن القرآن كله كآية واحدة كما يقول العلماء، فلا يمكن أن تفهم نص مقطوعا عن كل النصوص المتعلقة في المسألة، لأنهم قالوا كفر علي بن أبي طالب ومعاوية حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا بالله. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنه إذا كان الله أمر بالصلح بين الزوجين وحكم الرجال في ذلك وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحي يوفق الله بينهما، فكيف لا يصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين في تحكيم الرجال؟ تحكيم الرجال لا يقصد به تعطيل شرع الله بحيث نحكم بأهوائنا أو قوانين وضعية، لا، إنما أن يحكم الرجال بالحكم الذي في القرآن. يعني القرآن يحتاج إلى فهم معانيه واستنباط أحكامه، هذا من يحكم به؟ القرآن نفسه لا ينطق الله. و هناك حقيقة يعني أنه سوء فهمهم أو شيء من نقص علمهم، وأيضا من جهة سوء النية. إذا قال ابن كثير يعني في قول علي رضي الله عنه الخوارج أو قالوا له عن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد به باطل. فالخروج على الجماعة فقها يؤول أيضا إلى الخروج سيفا. فالمقصود أنك تتلقى أصول الفقه على الصحابة، وهذا من جملة ما فارقت فيه الظاهرية أهل السنة والجماعة. ناهيك أن ابن حزم يعني عنده مخالفات لأهل السنة في الاعتقاد، فهو معتزلي في باب الأسماء والصفات، يقول بالأسماء ولا يقول بمعانيها من الصفات، هذا تعطيل للأسماء فضلا عن إنكاره للصفات. وعنده إرجاء في الإيمان، كتابه الدرة في الاعتقاد يقول إن الإيمان في القلب لا يتقابل، هذا باطل، هو أساس الإيمان في القلب والجوارح تبع لذلك، فإيمان الجوارح والقلب متلازمان. ولذلك جاء في الحديث أن الله عز وجل يأمر بأن يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني الإيمان في القلب يتفاضل ولا لا؟ يتفاضل. فالمقصود أنك تطلب علم الصحابة وتتلقى ذلك عن أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في القياس يقول يحتاجه كل أحد، أو يقول لا يستغني عنه أحد، يعني من الفقهاء. وأبو القاسم الأصبهاني اللي ذكرنا أنه يعني كتابه الحجة في بيان المحجة ماذا قال؟ يقول لو أبطلنا القياس لتعطلت كثير من الأحكام عن الأدلة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القياس يقول هو جماع الأدلة النظرية وينبوع الاستنباط في الأحكام الشرعية. وتجد القرآن مثل ما ذكر الشيخ في أدلة القرآن، وتجد أيضا في السنة تعليل الأحكام. لماذا؟ لبيان حكمة الشرع، وأيضا للقياس. إذا وجد فرع آخر فيه معنى العلة يكون له حكمه. ولذلك يقول علماء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كذلك أيضا هذا من أسباب طمأنينة النفوس، إذا رأت أن الأحكام لها معاني في الشريعة تطمئن النفوس، تعرف أن هذا من الشرع المحكم من لدن حكيم عليم. أيضا في فائدة مهمة جدا، النوازل التي تقع للمسلمين، تتجدد حوادث في المستقبل وفي الحاضر تقتضي أنه ينظر في معاني الشريعة وفي القياس، الفروع التي استجدت واستنباط أحكامها من النصوص المنصوصة. طبعا هذا أيضا لا يوجب أنه نتألى على الله في الأحكام أو العبادات التعبدية المحضة، حيث تكون فيها العلة تعبدية. إن نوفق بعض العلماء ممن لهم استقراء لأحكام الشرع لاستنباط العلة جزاهم الله خيرا، هذا في باب العلة المستنبطة. وإن كانت هي علة تعبدية فماذا نقول؟ نرد الأمر إلى ما نعلمه من كل أحكام الله عز وجل أنها عن حكمة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يعني هذه الآية من القرآن تدل على القياس، لأن الميزان العادل لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين، وهذا هو القياس، أن تجمع بين المتماثلين وأن تفرق بين المختلفين، هذا حكمه يختلف عن هذا، ما يصير تسوي بينهما، أليس كذلك؟ وكذلك أيضا ما ضربه الله عز وجل من مثل في قدرة الله عز وجل على البعث بإيجاد الخلق من عدم، هذا تعليم للقياس، بحيث أنه يكون الإنسان يستدل بالمعقول الصحيح. ولأن الشريعة توافق الفطرة وتوافق العقل الصريح، مش العقل الغير صريح، يعني بعض الناس فهمه ضعيف أو يضل في فهمه، وقد يصيب في فهمه في أشياء كثيرة، لكن قد يزل في بعض المسائل. نقول العقل الصريح ما يخالف المنقول الصحيح، القرآن كله محفوظ والسنة الصحيحة ما يخالفها العقل أبدا. قال تعالى فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. قال علامة عبد الرحمن السندي في تفسيره ليسير الكريم المنان قال البينة هي بينة الشرع، قال والشاهد شاهد الفطرة والعقل. ترى تفسير ابن سعدي صحيح مختصر لكنه مليء بالفوائد، والله إني أكرر قراءته يعني كل يوم ولا أمل ذلك،
لجودته ولحسن عبارته ولما فيه من المعاني والاستنباطات، يعني تفسير موفق وعلمه كله موفق العلامة عبد الرحمن السعدي. وأيضا ذكر من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها عليها دين من قضاء رمضان أو من قضاء من صيام على حسب الفاظ الحديث، فقالت هل يجزي عنها أن أصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيتها، هل يجزي ذلك عنها؟ قال نعم. قال فكذلك. فإذا يجوز للمرأة أن تصوم عن أمها، أو يجوز لكل مسلم أن يصوم عن وليه، سواء للمرأة أو للرجل، لا فرق في الحكم. وهذا يدل على ماذا؟ طبعا هذا يعني يؤخذ مع تفسير حديث أبي هريرة في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه ولي. طبعا سادات الحنابلة يقولون هذا في صيام النذر هو الذي يدخله الدين، يعني تفسير بعض الأحاديث يفسر بعضها، رأيت إن كان على أمك دين. قال أن النذر ليس بواجب في أصل خطاب الشرع، وإنما أوجبه المكلف على نفسه بالنذر، فهو الذي تجري فيه الاستنابة والقضاء. وشيخنا العلامة المحقق محمد العثيمين رحمه الله تعالى يقول لها النص على عمومه، قال لا ينبغي أن نحمل النص العام على المسائل النادرة، يعني متوفى عن صيام نذر هذا قليل في الناس، ولأن الشرع نهى عن النذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي إنه إنما يستخرج منه إنما يستخرج من البخيل. وعامة الناس عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يقول إنما هو عليهم صيام من فرض حيل بينهم وبين أدائه، فإن قضوه يعني بعد رمضان أو إذا يعني اخترمتهم المنية فإنه يصام عنه. ويجوز الإطعام على كل حال. إذن هذه السنة أيضا من الصحابة، فقه الصحابة من إجماع، لأن عمر رضي الله عنه كتب لأبي موسى يقول وقايس الأمور، وهذا الكتاب تلقاه العلماء بالقبول، كتاب صحيح نفيس صنفت فيه المصنفات في شرح. أيضا عمر رضي الله عنه نفسه وبإجماع من حضر من الصحابة وقت لأهل العراق ذات عرق، قالوا لعمر رضي الله عنه إن نجد أو قرن المنازل جور عن طريقنا، يعني مو في طريقنا للحج، فقال انظروا حذوها، هذا قياس، لأن عمر له سنة متبعة أيضا، وعمر مسدد يعني رضي الله عنه من المحدثين ملهم بالحق، وما سلك فجا إلا سلك الشيطان وفجا غير فجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني له سنة متبعة في الأمر غير المنصوص وفي مسائل الاجتهاد، لأن قول الصحابي متأخر الرتبة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي النص، والمسائل غير منصوصة المسائل اجتهادية لا شك أن الصحابة أفقه منا، وأن قولهم حجة يعني الأربعة وما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه. يقول الإمام الشافعي في كتاب الرسالة نأخذ بالأشبه منه بالكتاب والسنة. أيضا الصحابة قاسوا في صحيح مسلم عندما كثر شرب الخمر بسبب الفتوحات ويعني قرب الناس من الريف، ويعني كان من فقه الصحابة أنهم تشاوروا في التعزير في شرب الخمر، أشار عبد الرحمن عوف وجماعة من الصحابة قالوا نرى يعني أن تجعل الجلد فيه 80 لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وما كان حد، لأنه كان يعني تعزير، لأنه كان يضرب بالجريد يعني الذي يشرب ولا يضرب بغير ذلك. فمن هنا أجمع الصحابة قالوا يعني نرى أن خف الحدود 80، فقضى به عمر رضي الله عنه وأجمع الصحابة عليه. فإجماع الصحابة على القياس دليل على حجيته، لأن الأمة لا تجتمع على باطل، لا تجتمع على باطل. هنا الآن بعد ذلك نتكلم في أنواع القياس. طبعا الشيخ ذكر أركان القياس، الأصل يعني هو النص المنصوص، والفرع يعني الفرع المسألة يعني أو الحكم أو الشيء الذي غير ليس فيه نص في الحكم، هذا الفرع يعني المسألة هذه اللي ما فيها نص هي التي يحصل فيها القياس. ولذلك من وقع منه القياس في مسألة منصوصة يقال له هذا فاسد الاعتبار، القياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه ما في قياس مع النص، يجب إيش؟ العمل بالنص وأخذ الحكم من النص. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أكثر ما يخطئ الناس في القياس والتأويل. القياس كيف؟ والشيخ الإسلام يشرح عبارة الإمام أحمد، قال لأن بعضهم يعني يقيس قبل أن ينظر هل في المسألة نص أو لا، أو يقيس وليس له استقراء لمعاني الشرع. مو كل واحد يقيس، الفقيه الذي عنده فقه لكل أحكام الشريعة فمن هنا يأتي ويعرف معاني الشرع ومقاصد الشريعة ويعرف الأشباه والنظائر كما قال عمر، فهذا الذي يستنبط. ولذلك طبعا استطال الظاهرية على أهل السنة في القياس، قالوا انظروا إلى قياس كذا وقياس كذا، هذا خطأ وهذا خطأ، مع أنهم عندهم أيضا قياس مع أنهم ينكرونه، وعندهم قياس فاسد أكثر مما ينكرونه على غيره. لكن المقصود ما هو؟ أنه إذا وقع خطأ من بعض من يتدارس الفقه أو في استنباطات بعض الفقهاء لبعض الأحكام خطأ وقع، هذا لا يبطل القياس. يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة كل أحاديث يرويها الثقات ويرويها الضعفاء، الأحاديث الضعيفة مردودة ما نقبل، والأحاديث الصحيحة من رواية الثقات مع صحة متونها نتعبد لله بها، ليس كذلك؟ وهكذا. فلا نبطل القياس لوقوع الخطأ فيه من بعض الفقهاء. طبعا في يعني في غير الفقهاء بعض المتعلم يقع منهم زلل كبير في القياس أو في الفقه عموما. فهذا بالنسبة للقياس، أركانه ذكر الشيخ الأصل والفرع والعلة، علة الحكم. علة الحكم هو الوصف المناسب للحكم الذي نريد أن نلحق الفرع بالأصل في الحكم، والحكم هذا الركن الرابع. هناك بعض الفقهاء وبعض الأصوليين يذكر مع العلة الحكمة، والحكمة هي سبب العلة. يعني أعطيكم مثال، الخمر محرمة، لماذا؟ لأنها مسكرة، هذه العلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. بعض العلماء يقول نقيس بالحكمة أيضا، لأن العلة سبب الحكمة، فكل ما كان بمعنى الحكم السبب الموجب للحكم اللي هو نسميه الوصف الذي أنيط به الحكم فيأخذ حكمه. لأنه المخدرات غير منصوصة، ليس كذلك؟ ما في نص في القرآن ولا في السنة يعني أن المخدرات حرام، ليس كذلك؟ لكن معاني الشريعة ونصوصها تدل على تحريمها، ليس كذلك؟ ويذكر العلماء أنه يعني المخدرات ظهرت في عهد التتر عندما استولوا على ديار المسلمين، ولا شك أنها تفسد الأموال وتفسد العقول وتفسد الأديان، تفسد كل شيء والعياذ بالله. لأن من يتعاطى المخدرات يكون عاطلا عن إفادة نفسه في دينه وإفادة مجتمعه، وشر من الخمر لأنه يفتر وبعض المخدرات اللي قامت تدخل علينا في بلدنا بعضها تهلك في أسرع وقت. يعني تدخل مخدرات شريرة، أول شيء يتجر بها هؤلاء الأشرار من الخارج يجلبونها إلى البلد، واستعمالها شهرين يطق المتحقق يموت يبنش. قبل لا، يريدون أن يدمن لي يعني ليتجروا في هذه التجارة، فصاروا لا يستهدفون الشباب مباشرة، ما هو بس في دينهم في إفنائهم. هذا يدل على ما أنا واجب علينا جميعا حماية الشباب الوطن من هذه الشرور، أن الشباب هم ثروة المجتمع وثروة الوطن الحقيقية في الشباب. الأرض هذه من يقيمها، من يحفظها، من يدرى عنها الأخطار، من ينميها، من يجاهد، من يحفظ الدين، إلا الشباب. طبعا هذا ما هو انتقاص لقدر الكبار السن، لكن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن. أنا أقصد الاستثمار في الثروة البشرية من أوجب ما يكون في المجتمع، حفظهم وأيضا تنمية علومهم وأخلاقهم وتزكية أعمالهم وحفظ أديانهم. في مجلس اجتمع عمر رضي الله عنه جماعة من الصحابة، فسألهم قال هذه الحجرة وهذه الغرفة، تمنوا ماذا يتمنى أحدكم؟ فقال أحدهم وددت لو أن لي ملء هذه الحجرة ذهبا، وقال الآخر يعني كلاما غير ذلك. ثم انتظروا جواب عمر الفاروق رضي الله عنه، شوف التفكير الاستراتيجي حق عمر رضي الله عنه. قال وددت لو أن لي ملء هذه الغرفة رجال كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين في الجنة، وكان مريضا فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض ودعا له، قال لعلك تخلف فينفع الله بك أقوام ويضر بك آخرين. نفع الله به وفتح العراق وفارس ودخل الناس في دين الله أفواجا. فهذا عاش لعز الإسلام، وهذا تفكير عمر رضي الله عنه أيضا، يريد الناس هكذا ومش تعيش تأكل وتتمتع وتلهو وكذا. وشر من ذلك هذا الذي يتعاطى يصير وبال على المجتمع، وبال على والديه، وبال على الناس، وبال على الدولة، بل يكون مضارا لها. بعض الناس ما استعبدوه بالمخدرات وغيره خلاص يبنون عليه المضارة بالوطن. طبعا يدخل في تحريم المخدرات قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث غير ذلك من الأدلة. هذا يدل على إيش؟ إحاطة الشريعة بكل المسائل المستجدة، لأن الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويدل على ضرورة استعمال قياس. المقصود أن علة تحريم الخمر ما هي؟ الإسكار. والحكمة ما هي؟ أنه يصد عن ذكر الله. فالحكمة هي سبب العلة، يعني العلة سبب الحكمة. لكن يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فتحريم الخمر لأنه يصد عن ذكر الله، وعلة الحكم الإسكار. فقال العلماء كل ما يصد عن ذكر الله فلا حكمه، كذلك المخدرات. طيب أنواع القياس، طبعا القياس أربعة أنواع. قياس العلة وهو اللي ذكره الشيخ في بداية الكتاب في بداية الفصل، قال الحاق فرع لأصل في علة جامعة، يعني في حكمه. هذه أيضا هذا التعريف فيه بيان أركان القياس وفيه بيان حكمه. قياس بنفي الفارق هذا النوع الثاني وهذا مهم. ما هو قياس نفي الفارق؟ يعني أن يأتي النص منصوصا على فرد أو نوع بالتحريم أو بالإباحة ويذكر العلماء في معناه يعني ما هو مثله، ما في فرق، قياس بنفي الفارق. وهذا يسميه العلماء بقياس التمثيل. يعني قال في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزي في الأضحية: العوراء، البين، عورها. العمياء من باب أولى، ليس كذلك؟ لأن معنى عدم إجزاء العوراء ما هو؟ أنه يعيقها عن الرعي، بصرها ما هو كالسليمة، فما يكون لحمها طيب مثل اللي ما شاء الله تروح وترعى وتجي. العمياء من باب أولى، لأن في معنى العوراء أو أشد، ليس كذلك؟ فقالوا ما في فرق، هذا قياس بنفي الفارق. كذلك قوله تعالى فلا تقل لهما أف، يعني الوالدين لا تأفف، من ذلك أيضا الكلام اللي موطن أو أولى بالحكم. وبعض العلماء يعني كما نبه على هذا أبو المظفر السمعاني وغيره قال ترى بعض العلماء يرى أن هذا من دلالة المفهوم، مفهوم الموافقة، وسواء قلنا أنه من دلالة المفهوم أو بأنه قياس بنفي الفارق فالحكم واحد. عندنا النوع الثالث قياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بالأشبه منهما. يعني عندنا المني الحكم فيه المنصوص ما هو؟ وجوب الغسل. وعندنا المذي الحكم المنصوص فيه ما هو؟ الوضوء. لا لا، تغسل المذي نفسه، لكن ما يجب على المكلف الغسل منه، إنما يجب عليه تنقية هذا المكان والوضوء، أليس كذلك؟ في فرع مهم منصوص اللي هو الودي الذي يسبق المني، هل يلحق بالمذي أو يلحق بالبول؟ ترجيح العلماء أنه أكثر شبها بالبول، المجرى واحد، فالحكم يعني من جهة التشبيه المني والمذي كلهم من مجرى واحد وسبيل واحد، لكن المعنى الذي وجد في المني وهو يعني التدفق بشهوة ويوجب كسل البدن هو الذي أوجب الغسل، غير موجود في المني. والنوع الرابع قياس العكس، وهو أن يثبت نقيض حكم الأصل في الفرع. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيه أجر؟ قال أرأيت أن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قال كذلك. أن يجعل نقيض الحكم في الفرع، أن يجعل الحكم في الفرع نقيض حكم الأصل. طبعا هذا يعني كالمقدمة لفقه القياس. أصول الفقه يعني نقول يعني العلم يغذي بعضه بعضا، ترى أصول الفقه من علم الوسائل، ولا يتأتى لطالب العلم إتقانه إلا بمدارسة الفقه وتطبيق أصول الفقه في استنباط الأحكام الشرعية. ومن هنا تظهر حاجة طالب العلم إلى كتب الفقه التي تعتني بذكر علل الأحكام ومآخذها ومقاصد الشريعة وبيان اللقيصة الصحيحة من اللقيصة الفاسدة. لماذا؟ لأن كتب الفقه أنواع، فبعضها يسرد أقوال الفقهاء ومذاهبهم وأقوالهم ولا يذكر صحيح الحديث من ضعيفها ولا يذكر معاني أدلتها من مقاصد الشريعة من علل الأحكام، وبعضها لا والله له عناية بالأدلة تصحيحا ويعني رواية ودراية. يعتني بذكر الأحاديث وصحتها وثبوتها، ويعتني باستنباط الأحكام، ويكون له عناية بمذاهب الصحابة ومذاهب التابعين ومذاهب الأئمة الفقهاء المشهورين، ويقابل بين مذاهب الفقهاء كلها، ثم يذكر أرجح الأقوال، وبعضهم له عناية شديدة بذكر يعني الروايات عن الإمام الواحد في المذهب والأوجه للأصحاب، يعني هو من أنفس هذه الكتب المغني اللي بن قدام المقدسي رحمه الله، حتى قال عز بن عبد السلام وهو يعني فقيه أصولي، قال أمضى كتب الإسلام المغني لابن قدامة والمحلل بن حزم. المحلل بن حزم ما ننصح أي واحد يقرأه ويطلب العلم مباشرة منه، لا كتبه في العقيدة ولا كذا، اللي يتأسس على كتبه السنة الجماعة ويتقن ويعني تكون عنده يعني ملكة وقوة في العلم ممكن ينظر في قول بن حزم، لأنه يشط كثير مثل ما ذكرنا مع الأشياء في العقيدة. قد حذر من كتب العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في مصنف مطبوع حديث المساء، هذه دروس كان يلقيها سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في الجامع الكبير جامع الإمام تركي بن حمد الله في الرياض، ودونت هذه الفوائد. أنت تطلب العلم أيضا من كتب أئمة أهل السنة والجماعة، فبهذا يتتلمذ طالب العلم وتصير عنده ملكة في الاستنباط معرفة أهل الله. طبعا اللي يشق عليه هذا عليه كتب ابن عثيمين ما شاء الله عليه، مثل الشرح الممتع، يعني يذكر كل مذاهب الفقهاء ويقابل بين الأقوال، وله عناية شديدة متقنة لأقوال الإمام أحمد والروايات في المذهب والأوجه للأصحاب، وعنده ترجيح وإتقان. حتى أنت يعني وأنت تطلب علم التفسير منه، بعض كتب التفسير تجدها يعني مشحونة بذكر أقوال العلماء، بعضها روايات ضعيفة عمن ينقل عنها، وبعضها أيضا يعني أقوال ما ضعيفة في تفسير الآية، وبعضهم بس مجرد جمع يذكر لك في المسألة 10 قول أو 12 قول أو بعضهم 40 قول، وكلها ترجع إلى قولين صحيحين أو كذا، وبعض الأقوال في معنى بعض. من اللي متقن لهذه الأمور؟ وبعض الأقوال فيها تأويلات ضعيفة وبدع وفيها كذا، من عثيمين يعني تفسيره نقدر نسميه التفسير المحقق، أو المحقق يحقق التفسير ويبين ضعف الأقوال. أراحك من شيء كثير، أنا أول ما بدأت أطلب العلم يعني ما كان تفسير الشيخ مطبوع، وإنما نتلقى عنه كان درس في الأسبوع، كان الآن طبع تفسير، والله كنا نتعب نقرأ منها التفاسير وأقوال وكذا، وما عندنا يعني ذاك العلم، تونا نطلب العلم. لكن ابن عثيمين جهلا رحمه الله. هذه نصيحة لي ولكم في تلقي العلم، والله أعلم. نبدأ القراءة الفقهية.
أبدأ شيخ محمد.
طيب.